بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبدأنا في الدرس الماضي في ذكر نواقض الإسلام، وقفنا عند الناقض الرابع من رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهو قوله: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. الهدي هو الطريقة والسيرة، الهدي هو الطريقة والسيرة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه جميع أمور الدين، جميع أمور الدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا من ذلك الأحكام وغيرها. فالهدي أعم من الحكم، يعني لأن الهدي قد يكون مجرد يعني سيرة النبي، فعله، طريقته، فالهدي أعم. الهدي يشمل القول والفعل والتقرير، كل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أيا كان هذا الهدي، سواء كان هذا الهدي هذا الحكم هذا واجبا أو غير واجب، سواء كان هذا فعلا أو قولا، أيا كان، لو أن إنسان في مسألة من المسائل، مثلا أن نقول أن الإسلام جعل الطلاق في يدي الزوج، العصمة بيد الزوج، لو قال لا، أن طريقة الغرب أن المرأة تملك أن تطلق، هذا أفضل وهذا أكمل، هذا كفر. أي مسألة من مسائل الدين يأتي ويقول أن طريقة غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، بل حتى لو قال إنها مساوية في تحقيق المصالح، مساوية في الفضل، مساوية كذلك، هذا كفر بالله عز وجل. أي طريقة وأي حكم وأي هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إن طريقة مثلا المشركين أفضل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كفر بالله عز وجل، هذا كفر، حتى لو كان يعمل، حتى لو كان يعمل بهذه السنة أو بهذه الطريقة، لكنه يرى أن طريقة غير النبي صلى الله عليه وسلم، هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أو حتى مساوي له في الفضل، مساوي له في الكمال، مساوي له في تحقيق المصالح، مساوي له في درء المفاسد، كذلك يكون كفرا أكبر. ومن ذلك يعني قال المؤلف: كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه، مثل الذي يقول مثلا اليوم يقول لك تحكيم الشريعة الإسلامية، تحكيم القوانين الوضعية أفضل من تحكيم الشريعة، أو كلاهما يؤديان الغرض، هذا كفر بالله عز وجل، سواء ساوى أو فضل. وهذا لا شك، يعني نلاحظ المؤلف هنا قال كالذي يفضل حكم الطواغيت، وهذا يجرنا يعني إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بأحوالها وما هي يعني تفاصيلها. لكن قبل ذلك لابد أن نبين دليل المسألة التي ذكرناها، وهي: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أن الله عز وجل بيّن في القرآن، فقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا ليس فقط مجرد، إذا كان مجرد حرج فكيف بمن يفضل، فكيف بمن يساوي؟ لا شك أن هذا أشد وأكثر. كذلك الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم أجرا، يهدي للتي ماذا؟ أقوم، أفضل، أحسن، فتأتي أنت وتقول أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، من السنة، من قول، من فعل، من أي كان، سواء كان من السنن، من الواجبات، تقول إن هذا أفضل هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هذا الهدي، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا كفر، وهذا مخالف ومعارض للقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا لم يأتي بشيء إلا من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أنت حينما تقول أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في الحقيقة طعنت في الله، وكأنك تقول أن هؤلاء البشر ما عندهم من أحكام، ما عندهم من أمور، هم يعرفون أكثر من الله عز وجل، هم أحكامهم أكثر مواكبة كما يقول البعض للعصر من هدي الله أو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو مرسل من عند الله، وما يقوله إنما هو وحي يوحى به من عند الله جل وعلا. كذلك الله عز وجل أيضا أفحكم الجاهل، يقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أنت تأتي وتقول لا، هناك من هو أحسن من الله حكما، أنت تعارض هذه الآية، تخالف هذا ما أتى به القرآن. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فالله عز وجل أحكام التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أوحى بها الله عز وجل له، هو المبلغ عن الله، الله عز وجل أرسله فينا رسولا يبلغ عنه، فتأتي وتقول أن هذا الأمر هناك ما هو أفضل منه، هناك ما هو أحسن منه، لا شك أن هذا كفر. أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نسمعه في خطب الجمعة، في كل خطبة أحسن الهدي هدي محمد، وتأتي وتقول لا هناك هدي أحسن منه، لا هذا كفر، هذا كفر بالله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يده شيئا من التوراة، غاضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، كيف تحمل التوراة وعندك القرآن وعندك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعندك، غضب عليه غضب شديد مجرد أن حمل التوراة، فكيف بمن يفضلها، كيف من يقول ما عند اليهود، اليهود في هذه القضية أفضل منا، اليهود في هذه النقطة، هذه مصيبة. وعليكم السلام ورحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أحب الدين إلى الله. فضل الرحمة، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، إلى غير ذلك يعني من الأدلة الكثيرة. ننتهي بعد ذلك إلى مسألة يعني جرتها كما قلنا هذه المسألة، وهي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله، ما هو هذا الأمر؟ المؤلف أشار قال إن كان حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنها أفضل من حكم الله فهذا كفر، وهذا حقيقة يجرنا إلى بيان الحكم بغير ما أنزل الله بجميع أحواله. نقول هو لا يخلو عن حالين، الحكم بغير ما أنزل الله لا يخلو الحاكم عن حالين، الحال الأول أن يحكم مستحلا لها، أن يحكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك جائز، مستحلا أن يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله يجوز، أو جاحدا لوجوب تحكيم شريعة الله يجحدها أو يكذبها. والفرق بين الجحود والتكذيب أن الجحود كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، اللي في قلبه هو يوقن أن هذا الأمر واجب لكنه أمام الناس يجحد، أما المكذب فهو مكذب داخليا وخارجيا، مكذب في قلبه ومكذب في الخارج. فإذا إما أن يكون مستحلا أو جاحدا أو مكذبا أو مستهزئا، مستهزئ بشريعة الله، أو مبدلا لحكم الله. كيف التبديل يا جماعة؟ لازم تعرفون مصطلحات أهل العلم. ولازلنا ترى بالحالة الأولى، الاستحلال أن تعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس واجبا. هذا أنت استحليت ما أوجبه الله عز وجل، أو العكس، تعتقد أن ما حرم الله حلالا، أنت استحليت. فإذا هذا الاستحلال. التبديل يقول أن هذا الحكم يأتي بالقوانين الوضعية مثلا أو بدستور ويقول هذا من عند هذا حكم الله، هذا المبدل. المبدل ما هو يا أخوان؟ هو الذي حينما يحكم بغير شريعة الله يقول هذا شرع الله. مثلا على سبيل المثال في قضية من القضايا، سواء يعني على شكل دستور كامل أو في قضية حتى من القضايا، مثلا معروف أن الإنسان مثلا يعني أيضا نمثل، خلونا في الطلاق أيضا نمثل، أن الإنسان معروف في الشرع أن الإنسان له 3 طلقات، يأتي آخر ويقول أن الزوج ليس له إلا 2 طلقات ويقول هذا شرع الله، يقول إيش، ينسب هذا الأمر إلى شرع الله. هذا هو التبديل، هذا هو التبديل. أما أن يأتي به ويحكم به دون أن يقول أنها أو ينسب هذا الفعل أو هذا الحكم لشرع الله، هذا ليس تبديل. إذن لابد نعرف مصطلحات أهل العلم، أو مبدلا أو مفضلا، وهذا اللي في مسألتنا الآن اللي من أجله تطرقنا، وهي أو يكون مفضلا للقوانين الوضعية على شرع الله، أو مساويا بينهم، يقول هما يعني كلاهما يعني تقوم بالدور وكلاهما تفي بالغرض وكلاهما في المصالح سواء وفي الحكمة سواء وفي دفع الضرر سواء. إذا وصل به إلى هذا الأمر فهذا كفر مخرج من الملة. هذه الحالة الأولى، وهي تقتضي عدة أمور كما قلنا: الاستحلال، الجحود، التكذيب، الاستهزاء، التبديل، التفضيل، المساواة. هذه الحالة الأولى مرت يعني تقريبا 7 صور لها، كل هذا كفر أكبر مخرج من الملة. الحالة الثانية أن يحكم بغير شرع الله ليس مستحلا ولا مجاحدا ولا مكذبا ولا مستهزئا ولا مبدلا ولا مساويا ولا مفضلا، ولكن لدنيا، لهوى، لرشوة، فهذا ليس، هذا كفر أصغر لا يخرج عن الملة. هذا جرم كبير. لبعض الناس حينما نقول أن هؤلاء لا يكفرون، يظن أننا إيش، إحنا لما نقول لا يكفرون معناته أنهم عباد الله الصالحين. لا، نقول على جرم كبير لكن ما وصلوا، تكفير حكم شرعي، إن كان هناك دليل نعم نعمل به، وإلا فلا نخرج. الأصل في المسلم أن يبقى حتى يكون هناك دليل يخرجه من دائرة الإسلام بيقين. فنقول أن هؤلاء الحالة الثانية، وهي التي يعني لم يحصل فيها شيء من هذا، إنما حكم لهوى في نفسه، إنما حكم لدنيا، إنما حكم لرشوة، إنما قد يكون بأوامر من فوق بإكراه، هذا لا يخرج عن الملة، هو على خطر شنيع، وهذا كفر أصغر. وهذا التفصيل دل عليه أدلة القرآن، فأنتم تعرفون الآيات 3 التي وردت في سورة المائدة، بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه الآيات، فعل واحد الحكم يختلف، فلا يمكن أن يأتي في كلام الله عز وجل تعارض. نأتي إلى العلماء ماذا قالوا، نجي إلى الصحابة نجد ابن عباس له تفسير وبيان أنه إن كان جاحداً فهو كفر مخرج من الملة، وإن حكم من غير جحود فهو كفر أصغر. فهذا تفسير ابن عباس. كذلك الكفر نفسه، هناك كفر ينقل عن الملة لما قال الله عز وجل ومن لم يحكم أنزل الله أولئك هم الكافرون، هناك كفر يخرج من الملة وهناك كفر لا يخرج من الملة، كفر أكبر وكفر أصغر. بيّن ابن عباس قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه في بعض الألفاظ كمن كفر بالله وملائكته، لا، إنما هو كفر دون كفر، هو كفر دون كفر. وكذلك نقل عن ابن مسعود نفس هذا التفسير، كذلك نقل عن ابن مسعود هذا نفس هذا التفسير، وكذلك هو إجماع السلف من عهد الصحابة إلى علماء السلف في عصرنا هذا، وهم على التفريق من كلام ابن عباس مرورا بالمفسرين كالطبري والقرطبي، وكذلك ابن أبي العز في عقيدة شرح العقيدة الطحاوية، مرورا بكلام ابن الجوزي، بكلام كذلك ابن تيمية ابن القيم، إلى عصرنا هذا الألباني ابن باز ابن عثيمين، كلهم على هذا، ليس في كلامهم اختلاف، كلهم متوافقون على هذه المسألة. فهذه مسألة الحكم بما غير ما أنزل الله، ويعني المؤلف ذكرها هنا لمن يعتقد أن هدي غير يعني ترك الحكم بغير ما أنزل الله بما أنزل الله لم يحكم بما أنزل الله مفضلا لشريعة غير الله كالقوانين الوضعية ونحوها، يقول هذه أفضل. فإذا قال أفضل أو ساوى حتى، هذا لا شك أنه كفر، وهذا يندرج ضمن القسم الحالة الأولى التي ذكرناها. نعم.
وقال رحمه الله الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
نعم. الخامس من نواقض الإسلام التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب، ونحن نقول التي ذكرها لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر 10 نواقض، وإلا كما قلنا توجد نواقض غيرها، لكن الإمام ذكر 10 هي تعتبر بمثابة يعني الجوامع والأصول لما غيرها، وإلا كتب الفقه ذكرت أكثر من هذا في باب المرتد. فنعود إلى الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر إجماعا. من أبغض، البغض والكراهية ضد المحبة، البغض هي بمعنى الكراهية، فلان يكره فلان يبغضه، وهي ضد المحبة. وأنتم لعلكم تذكرون لما درسنا الأصول الثلاثة مر معنا الكلام على شروط لا إله إلا الله، وذكرنا أن من شروط لا إله إلا الله إيش؟ المحبة المنافية للكراهية وللبغض. والمحبة لا شك تقتضي محبة الله عز وجل ومحبة الرسول ومحبة ما أمر به الله عز وجل ومحبة ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكراهية ما نهى عنه الله عز وجل وما نهى عنه الرسول. فمحبة الله تقتضي محبة إيش؟ محبة أوامره ومحبة عباده الصالحين الذين يسيرون على أوامر الله ويجتنبون نواهيه، لا شك أن هذه المحبة تقتضيها. فالمحبة لا شك محبة الله تستلزم محبة أوامره. طيب لو أن الإنسان أبغض شيئا مما جاء به الرسول، أيا كان قول أو فعل، واجب سنة، شيء مما جاء به الرسول، حتى لو كان السواك، سواك سنة، لو إنسان أبغض السواك وكرهه، فإن المؤلف قال يكفر ولو عمل به، لو كان هو ممن يستاك لكن يبغض ويكرهه، فإن هذا كفر مخرج عن الملة بالإجماع. والدليل على ذلك ذكره المؤلف، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولا يحبط عمل إلا الكفار، لا يحبط عمل إلا الكفار، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن يا أخوان أيضا هناك تفصيل في المسألة، المؤلف ذكرها إجمالا لكن العلماء يذكرون تفصيل في المسألة، ويقسمون البغض والكراهية إلى قسمين: أن يبغض هذه ما جاء به الرسول حتى ولو كانت سنة بغضا دينيا، بغضا دينيا بمعنى لكونها من الإسلام، لكونها الله عز وجل أمر بها، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فهذا هو الذي تكلم عليه المؤلف وهو كفر مخرج من الملة. والدليل الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. النوع الثاني، وطبعا هذا النوع الأول هو نوع من النفاق الاعتقادي، لأن هذا الإنسان يظهر الإسلام لكن في حقيقة الأمر هو يبغض شرائع الدين، مثلا يبغض تحريم الزنا، يبغض تحريم الخمر، يبغض عقد الزواج شرعه الإسلام، يبغض السواك مثل ما قلنا، يبغض الصلاة. هذا لا شك أنه من النفاق، وذكر العلماء أن من النفاق الاعتقادي بغض شيء مما جاء به الرسول، فهذا فإن أظهره خلاص أباح به، صرح بالكفر. فالأصل أن تعرفون البغض في القلب في الابتداء، لكن إن صرح به وقال أنا أبغض السواك، أنا أبغض اللحية، أنا أبغض تقصير الثوب، فنقول هنا هذا البغض إن كان بغضا دينيا فهو كفر مخرج من الملة. النوع الثاني ليس مثل ما قلنا بغض ديني، ولكن يكره هذا الأمر لما فيه من المشقة، لما فيه من الصعوبة. يعني أحيانا بعض الناس قد يعرفون يعني التكاليف الشرعية التي أمر بها الله عز وجل لا تخلو من نوع من المشقة، لكنها مشقة مقدور عليها. في بعض الناس ربما أنها يعني لما يصلي يتعب ظهره مثلا، يؤلمه، فهو لا يبغض هذه الصلاة وإنما يبغض المشقة اللي فيها. آخر مثلا في الصيام، إنسان يجد صعوبة في الصوم في الحر، فترة الحر الشديد، فهو يبغض، لا يبغض يعني ذات الصوم إنما ما فيه من المشقة وترك للأكل والطعام والشراب وما يحصل جراء ذلك من الجوع والعطش وترك الشهوات، فيبغض هذا الأمر الذي يحصل، فيبغضه ليس لذاته وإنما لما تحفه من مكاره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. نعم، فمحفوفة بالتي يكرهها الإنسان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الجهاد يا أخوان ليس فيه مشقة، فيه تعب. فبعض الناس يعني نعم أنا أريد أن أجاهد وأكسب أجر لكن أبغض المشقة اللي فيه. ولذلك الله عز وجل نص في القرآن قال: كره كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كتب عليكم القتال وهو أنتم تجدون كراهة، تكرهون ما فيه من المشقة، وهو كره لكم. فأثبت أن فعلا الناس والنفس دائما تكره التكاليف، تكره الأوامر، تكره أن الإنسان، لكن الإنسان حينما يذهب هذا الكراهية تذهب بماذا؟ اكتساب الأجر، اكتساب الثواب، ما يناله من جزاء عند الله عز وجل. فلا شك أن هذا أنه في طاعة الله، أنه مع الله عز وجل، هذه الأمور تزيل مثل هذه، لكنها كما قلنا هي ليست كفرا. كذلك يعني هناك أيضا ربما مسألة تتعلق أيضا ببعض أيضا وهي أيضا ستمر معنا أيضا في الاستهزاء وهي بغض الصالحين. نقول ننظر في هذا الرجل، هل يبغض هذا الصالح العلماء، علماء الدين، علماء الشريعة أو عباد الله الصالحين المتقين، يبغضهم لما يحملونه من دين؟ فهذا يلحق بالأول. أما إن كان يبغضهم لأمور شخصية بينه وبين هذا العالم حصلت مشكلة معينة، حصل كذا أمور من أمور الدنيا، فهذا لا يلحق. نعم.
وقال رحمه الله: السادس، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
نعم. الناقض السادس ذكر المؤلف فقال: من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثواب الله أو عقابه كفر. من استهزأ، استهزاء السخرية، يسخر ويستهزئ بشيء من دين الرسول أيضا كما قلنا بأي شيء من الدين، سواء كان واجبا، سواء كان سنة، سواء كان قولا فعلا ذكرا أو فعل، أيا كان استهزأ بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام أو بالثواب، مثل ثواب الصلاة مثلا، ثواب الذكر يستهزئ بهذا الثواب، أو يستهزئ بالعقاب مثل عقاب مثلا الخمر أو حد الخمر أو حد الزنا مثلا، يستهزئ بالرجم سبيل المثال، يستهزئ بالجلد، يستهزئ بقطع اليد السارق، فهذا كفر بالله عز وجل كما قال المؤلف. والاستهزاء منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية، وكلاهما في الحقيقة كفر وردة. يعني بعض الناس يستهزئ استهزاء صريح، مثلا يستهزئ هذه لحيتك اللي كانها كذا أو كذا، ويسخر ويضحك، يضحك الناس. وهناك من كما يقال ينغز يشير، وهذا يلحق به إذا كان قصده بهذا الأمر الاستهزاء والسخرية، يلحق بالأول، فهو أيضا استهزاء وسخرية بالدين فيلحق به، فهو كفر كما قال الله عز وجل: وإذا مروا بهم يتغامزون، يتغامزون فيما بينهم. إذا مروا أهل الإيمان على الكفار يتغامزون ويسخرون منهم، يستهزئون منهم. واستدل المؤلف رحمه الله بقول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قل أبالله وآياته، تستهزئون بالله، تستهزئون بآيات الله، بشرع الله، بأحكام الله، برسل الله، كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم. شوف هؤلاء كانوا مؤمنين ثم ارتدوا باستهزائهم وسخريتهم بالله عز وجل أو بأوامر الله أو بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأنبياء الله، فإنهم يكفرون بذلك. وهذه الآية ذكر ابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم كذلك سبب نزول يعني هذه الآية، ذكروا أن جماعة كانوا مع الرسول في غزوة تبوك وهم مسلمون، ثم في مجلس صاروا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنة وأرغبوا بطونا وأجبنوا عند اللقاء. ما مثل يعني قاموا يستهزئون بمن؟ بالقراء، حفظة القرآن. ما رأينا مثل هؤلاء، أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، عند الجهاد ولقاء العدو. فقام يعني أحد الصحابة وهو عوف بن مالك كما جاء في الرواية، وذهب اغتاظ من هذا الكلام، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أن الخبر قد وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم قرآن يتلى وهو هذه الآية. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كنا يعني نخوض ونلعب، كنا يعني نريد أن إيش نمضي علينا الطريق عناء السفر فنمزح فيما بيننا، فرأى يعني قال ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. لم يعذر حتى لو كانوا يلعبون أو كانوا غير جادين، فإن الله عز وجل لم يعذرهم بذلك. وهذا الحديث صححه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، أنه ذكر هذا الحديث وصححه. وكذلك أيضا نقول بالنسبة أقسام الاستهزاء بالعلماء والصالحين، مثل ما قلنا هناك إن كان الاستهزاء بأشخاصهم خلاف دنيوي بينهم، يعني كشخص خلقي صفة خلقية صفة خلقية، هذا مثلا شوف رجله كذا، هذا صليط اللسان، هذا إلى آخره، ولا يقصدون الدين إنما فقط، فهذا محرم، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهذا لا محرم لكنه ليس كفر. وأما إن كان استهزاؤهم وسخريتهم بالعلماء وبالدعاة وبالصالحين وأهل التقوى من أجل ما يحملونه من دين، فهذا أيضا هذا كفر، فهذا كفر مخرج من الملة. نعم.
وقال رحمه الله السابع: السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
نعم. السابع من نواقض الإسلام السحر، قال ومنه الصرف والعطف. والسحر لغة ما لطف وخفي سببه، السحر الشيء الذي يخفى سببه، ما لطف وخفي سببه. وأما السحر في اصطلاح العلماء فهو نوعان، السحر في اصطلاح العلماء هو نوعان. النوع الأول عبارة عن عقد ورقى، عقد ورقى أي يعني قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به من ضرر المسحور. إذن هي عقد ورقى وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به من ضرر المسحور. هذا النوع الأول عقد ورقى وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به من ضرر المسحور، وهذه ما توجد يعني من كتابات وغيرها، وهذه لا تحصل في الغالب إلا عن طريق الجن، وأن يقوم ويتقرب لهم نسأل الله السلامة بذبح ذبيحة لهم يعبدهم من دون الله، لا يساعدون حتى يشرك بالله. النوع الثاني هي أدوية وعقاقير، أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته، أدوية وعقاقير تؤثر في بدن المسحور وعقله وإرادته، فيحصل منه يعني انصراف وميل، ينصرف ويميل، وهو ما يسمى بالصرف والعطف. الصرف والعطف، فالصرف هو أن يصرف الإنسان، أن ينصرف الإنسان عن رجل يهواه أو ينصرف عن زوجته تجد أنه لا يحب زوجته ويميل عنها، يبتعد عنها، وربما أنه لم يقربها. هذا هو الصرف. والعطف ضده أن يعطف الرجل على ما لا يهواه ولا يحبه، فتجد أنه يميل إليه ميلا شديدا، غير مع أنه لا يحبه ولا يهواه. فمن خلال هذه العقاقير والأدوية يصرف إلى 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 هذا الذي، أو يعطف على هذا الذي لا يحبه. وهناك حقيقة يعني منه ما هو أيضا السحر من ناحية أخرى، منه ما هو حقيقي وهو ما ذكرناه، ومنه ما هو تخييلي. والتخييل أن يعمل أشياء يخيل إلى الناس أنها صحيحة وهي خلاف ذلك، غير صحيحة. مثل ما حصل لموسى، سحرة موسى، الذين سحرة فرعون عفوا، الذين يعني قلبوا العصا إلى حية تسعى. هذا تخييلي يخيل إليك، لكن حقيقة هي عصا. كذلك منها ما يسمى بالخدع البصرية، ومنها مثل ما يفعلون اليوم بعض الناس يجيك يأكل كأنه يأكل نار أو يأكل الفحم. هذا سحر تخيل ليس بحقيقي، لكنها خفة يد كما يقال، ويعني يكون لهم أمور بحيث أنهم يصورون للناس أن الأمر على خلاف ما هو موجود. فنقول السحر التخيلي يخيل للناس أنه يقلب الحجر مثلا إلى حيوان، أو أنه يقتل شخصا، أو أنه يجر سيارة، أو أنه يأكل نارا، وهكذا. فهذه هي تقريبا أنواع السحر. والساحر طبعا لا يقدر على قلب الحقائق والأعيان، لأن هذا من خصائص الله عز وجل. نعم، ممكن أن يؤذي شخص من خلال كما قلنا الجن، من خلال هذه العقاقير والأدوية، نعم، لكنه يقلب الحقائق، يقلب الأعيان، يغير مثلا هذا الأمر إلى شيء آخر، هذا لا، هذه من خصائص الله ولا يقدر عليها إلا الله عز وجل. لكن كما قلنا ممكن أنه يؤذي، وممكن أنه تصل بعض المعلومات من خلال الجن مما هو يعني من غيب الله عز وجل، من الغيب، لكن يعلم عن خلال الجن، فيعطونا بعض المعلومات ويعطونا بعض الأشياء ويساعدون في إيذاء الناس وهكذا. هل المؤلف ذكر السحر وأنه من النواقض، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأنه من كفر، والدليل قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والحقيقة أن الموضوع السحر هل هو كفر أو لا فيه خلاف بين أهل العلم. هناك من يرى أنه كفر مطلقا، يعني كل سحر فهو كفر، هذا رأي لبعض العلماء، ولعل هذا يعني قد يكون هو رأيي كما يفهم من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، لأنه لم يذكر تفصيلا. وهناك قول ثاني، طبعا استدلوا بالآية: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فمعنى ذلك أنه كفر. كذلك يستدلون بالحديث: من أتى يعني ساحرا كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هناك أيضا قول ثاني في المسألة وهو التفصيل، فقالوا: إن كان ما كان بواسطة الشياطين، وهي النوع الأول اللي ذكرناه، العقد والرقى التي تحصل عن طريق الشياطين، قالوا هذا كفر مخرج من الملة. وأما إن كان بواسطة العقاقير والأدوية فهذه ليس كفر، هو محرم، لكنه ليس كفرا يخرج من الملة. وهذا التفصيل ذهب إليه الإمام الشافعي، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا بأن يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها أن كان لها جارية سحرتها، سحرت عائشة فلم تقتلها، فقالوا لو كانت كافرة لقتلتها، لو أنها يعني ارتدت لطبقت حكم الله عز وجل فيها، بدل دينه فاقتلوه ارتدت. لكن كون عائشة رضي الله عنها لم تقتلها، قالوا الدليل أن هناك ما هو يعني كفر وهناك ما هو ما ليس بكفر. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق وصححه الحافظ ابن حجر، ولعل فعلا يعني أن الأقرب إلى الصواب ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما هي عقوبة الساحر؟ عقوبة الساحر القتل، إن كان مثل على التقسيم، القتل إن كان القتل ردة، إذا كان هو مما إيش، ممن يستعمل الجن، لأن الذي يستعمل الجن لا تساعده الجن إلا بالكفر بالله، فهذا يقام عليه الحد ردة. وإن كان ممن يستخدم الأدوية والعقاقير ولا يستعمل الجن فإنه يقتل قتل الصائل لدفع الناس من ضرره وشره، أيضا يقتل، فهو الساحر عقوبته القتل. لكن هل هو، تعرفون القتل قد يكون ردة يعني حد ردة، وقد يكون عقوبة ليس ردة، مثل الآن القصاص. الآن لما إنسان يقتل إنسان، هل هذا لكون هذا الإنسان قتلناه، زيد قتل عبيد، الواجب أن نقتص من زيد أليس كذلك؟ هل قتلنا له ردة؟ لا، قتلنا له قصاصا، عقوبة له على هذه الجريمة. كذلك نقول هنا في موضوع الساحر قد يقتل ردة إن كان ممن يستعمل الجن، فهذا كفر كما قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمان الناس السحر. وأيضا ما يحصل من النوع الثاني، وهو إذا كان إيش، إذا كان بدون استعمال الجن، بدون استعمال أو تعاون مع الجن، وهو الذي قلنا بالعقاقير والأدوية، فهذا يقتل إيش، عقوبة لا ردة، يقتل عقوبة لا ردة، لكي نكف الناس، نكف شره عن الناس. هناك أيضا مسألة وهي قضية هل إذا تاب الساحر هل تقبل توبته؟ يوجد أيضا يعني خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقبل توبته، صحيح أنه إذا تاب وصدق في توبته أنها تقبل لعموم أدلة التوبة. أيضا من مسائل يعني هذا السحر ما هو حكم الذهاب إليهم، حكم الذهاب إلى السحرة، وما حكم ذلك؟ هناك أقسام في الحقيقة، تقريبا لدينا أربعة أقسام. القسم الأول أن يذهب إلى السحرة دون أن يسألهم شيئا، يذهب إلى الساحر ويقعد عنده دون أن، فهذا محرم ولا يجوز. ومما يدل على ذلك حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منا رجالا يأتون الكهان، إن منا رجالا يأتون الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم، فلا تأتهم. الحديث رواه مسلم، فنهاه عن إتيانهم، مجرد فقط إيش، الإتيان بدون سؤال أو توجيه لهم سؤال، إنما يذهب إليهم وهذا فيه سد للذريعة حتى لا يفتتن بهم. القسم الثاني أن يذهب للسحرة ويسألهم. الأول ما كان يسألهم، مجرد يذهب إليهم. الثاني يذهب للسحرة ويسألهم سؤالا مجردا ولا يصدقهم فيما يقولون، ما يصدقهم، فهذا أيضا محرم ولا يجوز، ولا تقبل له صلاة 40 ليلة لذهابه إليهم. القسم الثالث أن يذهب إلى السحرة ويسألهم ويصدقهم، فهذا كفر، لأنه صدقهم في علم الغيب، وهذا وتصديقهم في علم الغيب تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن. وهذا دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. القسم الرابع والأخير أن يذهب للسحرة لأجل امتحانهم وبيان كذبهم وزيفهم، فهذا مشروع، يذهب لكي يبين كذبهم للناس، يبين زيفهم طبعا، ولا يقوم بهذا إلا إنسان عنده العلم وعنده القدرة، فهذا مشروع. نعم.
وقال رحمه الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم، الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مظاهرة المشركين أي مناصرتهم، مظاهرة المشركين مناصرتهم ومعاونتهم ومساعدتهم، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. إذا مساعدتهم ومعاونتهم على ضد المسلمين. وأقسام المظاهرة في الحقيقة من حيث بيان الحكم قسمان. القسم الأول أن يظاهر الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين حبا للكفار أو حبا لدينهم وبغضا للإسلام والمسلمين، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. إذن أن يساعد الكفار، يناصرهم، يعينهم على المسلمين حبا لدينهم، لدين الكفار، أو حبا للكفار وفرحا ورغبة في نصرتهم على المسلمين، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. والدليل ما ذكره المؤلف: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالله عز وجل بيّن: ومن يتولهم منكم، يواليهم، يحبهم أكثر من حب للمسلمين، يظاهرهم، يناصرهم، فهذا هو منهم، واحد منهم، من الكفار. القسم الثاني أن يظاهر المشركين، يساعدهم، يعينهم، ليس حبا للكفار ولا للكفر ولا لدينهم، وإنما لمصالح دنيوية، وإنما لمصالح دنيوية أو إكراها. ربما إنسان يعني على سبيل المثال يقول لك الكفار تعال احنا نريد ناخذ منك الأسلحة هذه علشان هم يريدون يقاتلون مثلا الدولة الإسلامية، فيريد المال بيشترونها منه مبالغ، هذا مساعدة لهم في حقيقة الأمر، لكنه ما هو السبب؟ الرجل طمع في المال في الدنيا. إنسان ساعدهم كي مثلا يوظفون في عمل معين، إذن هناك مصالح دنيوية، فهذا لا شك أنه جرم كبير ومحرم، لكنه لا يصل إلى حد الكفر، إلا طبعا الإكراه فإنه لا يحرم، هو معذور، فإن الله عز وجل قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الله عذر المكرهين المكرهين، لكن أن يكون ذلك لأمر دنيوي لمصالح دنيوية ولاهم عاونهم ناصرهم ضد المسلمين لمصالح دنيوية، فهذا لا شك أنه جرم كبير، لكنه لا يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة. والدليل على ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة. حاطب بن أبي بلتعة ليس من قريش، ليس من أهل قريش، وإنما أتاهم كحلف، وليس له أهل ولا قرابة في قريش إلا أهل زوجته وأولاده، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر النبي، وبقي أولاده وفي أهله في مكة، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج لفتح مكة للمشركين أرسل مع امرأة أن النبي يخبر قريش أن النبي سيخرج إليكم، النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج لقتالكم، وأراد بذلك أن يستميل قلوب قريش حتى لا يؤذوا زوجته عياله قرابته الموجودين في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل وأخبره، فأرسل علي بن أبي طالب ومن معه إلى امرأة، المرأة التي معها الرسالة، حتى أتوا بها، فيعني أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ما بالك يا حاطب، فذكر عذره، يا رسول الله أن يعني أصحابك لديهم من يعني يحمي أولادهم هم من قريش، وأنا لست أنا أجنبي عن قريش، ليس لي من يحمي أولادي، فأحببت أن بهذا الأمر أني أتقرب، فأخذته إيش حبه لأولاده وأسرته وأهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره بذلك، ولم يعني لو كان يعني خرج بذلك وقد ارتد لا عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سامحه في هذا، حتى أن يعني عمر غضب فقال له وما أدراك لعل الله يعني اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فبهذا يكون عندنا إذن يا أخوان المظاهرة والمعاونة والمساعدة للكفار تنقسم إلى قسمين: مساعدة حبا في نصرة الكفر والكفار، حبا في الكفر وفي دينهم، حبا للكافرين على المسلمين، حبا في هزيمة المسلمين والإسلام، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة كما دلت عليه الآية التي ذكرها المؤلف. النوع الثاني أن يكون لا لمصالح دنيوية، فهذا لا شك أنه أمر شنيع لكن لا يصل به إلى حد الكفر الأكبر. وأيضا مما يدل على هذا، يعني مما يؤكد هذا التفريق، أن العلماء بالنسبة للجاسوس المسلم، جاسوس يعتبر معين للكفار، تجسس على المسلمين يخبر الكفار بهذا، فإن العلماء ما حكموا عليه بالكفر مباشرة إلا إذا عرفنا أنه فعلا إيش، ولذلك كثير من العلم قالوا أنه لا يحد قتلا إنما يعاقب بعقوبة أخرى غير القتل، ما يقتل، بل نقل الطحاوي أنه لا يقتل الجاسوس المسلم، فلو كان كافرا لإيش لا قتل، إلا طبعا إذا أضيفت إلى هذه الجاسوسية حبه، وأن سبب يعني تجسس على المسلمين هو حبه لنصرة الكفار والكافرين، فهنا أنه ينتقل الأمر إلى حالة، إلى الحالة الأولى والقسم الأول، فيخرج من ملة الإسلام.